بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لقاؤنا اليوم عن الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، وأهمية الأولى وخطر الثانية. والإنسان اجتماعي بطبعه كما تقرر، ورغبة الإنسان في الرفقة كائنة ما كانت صالحة أو سيئة رغبة فطرية لا يمكن لنا إلا أن نتابعها بما يجعلها تسير في مسير الصلاح لا في مسير الفساد. ولما كان الإنسان اجتماعيا بطبعه، ولما كان محتاجا إلى رفقة الآخرين وصحبة الآخرين، فقد اعتنى الشرع الحنيف بهذه الصحبة وبين أصولها وذكر أهميتها، ووجدنا ما لا نحصيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث المسلم على مصاحبة ومجالسة الصالحين والأخيار، ومجانبة ومباعدة الفجار والعياذ بالله تعالى. فمن ذلك مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا أصل في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهاك أيها المسلم أن تصاحب غير المؤمن، بل يزيد: ولا يأكل طعامك إلا تقي. حتى في هذه المؤاكلة، هذا الإطعام الذي قد يكون للضيف، هذا نفسه تحرى فيه أن لا يكون إلا لتقي، على تفصيل يذكره الفقهاء. ويبين لنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الجليس الصالح وجليس السوء، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. ثم يبين عليه الصلاة والسلام الفرق بين أثر كل منهما، فيقول: فحامل المسك إما أن يحذيك، أن يعطيك من مسكه، وإما أن تبتاع منه، وإما أقل الأحوال ماذا؟ أن تجد رائحة طيبة. وبالمقابل ماذا؟ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فهذا هو المثل الذي يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح ولجليس السوء. فالجليس الصالح هذا في جميع الأحوال تأخذ منه خيرا كائنا ما كان هذا الخير، قد يكون خيرا من فكرة طيبة، من دعوة إلى صلاح، من نهي عن منكر، من بيان حق، من مساعدة على الالتزام بدين الله عز وجل. وبمقابل ذلك كله، الجليس السوء هذا يبعدك عن الحق، يأمرك بالمنكر، ينهاك عن المعروف إن رآك قد أقبلت عليه، يبعدك عن طريق الله عز وجل، ويزج بك في الطرق الباطلة التي تبعدك عن دين الله عز وجل. وفيما قرأ الإمام بارك الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا أهل النار من أعظم ما يعتذرون به عما وقعوا فيه من المنكر والكفر والفجور والفسق ومحادة الله عز وجل أنهم كان لهم خليل، كان لهم أخلاء، وهؤلاء الأخلاء صرفوهم عن الحق وألحقوهم بالباطل. بطبيعة الحال يوم القيامة هذا كله لا ينفع، هذه الاعتذارات وهذا الندم وهذه الحسرة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليت هذه التمني، يتمنى أنه لم يتخذ ذلك الخليل خليلا، لم يتخذ ذلك الذي يبعده عن الدين وعن الحق، ليته لم يتخذه خليلا، ولكن هذا كله لا ينفع. ولذلك المسلم يتعظ بمثل هذه الآية ويعلم أن القضية ليست بالسهولة التي يظنها بعض الناس. الكثيرون منا، يعني لا أحد منا الآن يجهل قضية الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، وأنه عليك أن تصاحب الصالحين وعليك أن تبتعد عن الفجار والكفار والذين يبعدون عن الدين. هذا الجميع يعرفه، لكن الجميع يتساهل فيه. لما؟ لأنهم يظنون أن القضية ليست بهذا السوء. وفي بعض الأحيان يقع من بعض الناس حياء يستحي، قل له هذا الشخص، هذا الصديق، هذا يجرك إلى الباطل، يجرك إلى المنكر، يزين لك الكبائر، يزين لك الفسق، يعينك على المنكر، يبعدك عن طريق الله عز وجل. قل نعم أنا أعرف هذا كله، ولكن أستحي، أستحي من مقاطعته، أستحي من الابتعاد عنه، أستحي من أن يقول عني كذا وكذا أمام الناس الآخرين. هذا الحياء لن ينفعك لا في دنياك ولا في أخراك. والفرق بين المسلم الصالح الذي يشق طريقه نحو الله عز وجل حتى يصل إلى مبتغاه من رضوان الله عز وجل، وبين ذلك المسلم الذي يتذبذب ويتردد ويشك ويضطرب في طريقه فلا يكاد يصل أو قد لا يصل، الفرق بينهما هو الحزم. الحزم لا بد أن تكون حازما. إذا عرفت أن هذا الطريق غير سالك، أن هذا الطريق سيوصلك إلى الشر، أن هذا الصاحب سيعينك على المنكر والباطل، فكن حازما وخذ قرارا تجد آثاره في دنياك وأخراك. خذ قرارا تكون له آثار على تدينك، على مسيرك إلى الله عز وجل، على علاقتك بربك سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما أننا مأمورون بالابتعاد عن جلساء السوء، نحن مأمورون بأن نثبت أنفسنا في مجالسة الأصحاب الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إذن إذا وجدت قوما يدعون الله سبحانه وتعالى، يذكرونه عز وجل، يقرؤون القرآن، يطلبون العلم، يتذاكرون في الخير، يعين بعضهم بعضا على دينه، فاصبر نفسك معهم واثبت في مجالستك إياهم، ولا تبدل مجالسهم بأية مجالس أخرى قد تبعدك عن طريق الله عز وجل. والآيات والأدلة في ذلك كثيرة لا تكاد تحصى. لكن إذا أردنا أن نفهم أهمية الصحبة الصالحة وخطر الصحبة السيئة، يمكننا أن ننظر إلى بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف رضوان الله عليه. فمثلا مالك بن دينار وهو أحد أئمة التابعين يقول، تأمل هذه الكلمة، لأن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. الخبيص هذه حلوة طيبة مصنوعة من عسل وسمن ونحو ذلك، يعني ضع بدل الخبيص أي كلمة من أنواع المأكولات المغربية المشهورة اللذيذة التي تعرفونها، أنتم تعرفون هذا ربما أكثر مني. فإذا المقصود المجلس الذي تجلس فيه مع الأبرار وفيه نقل الحجارة، إذن فيه ماذا؟ فيه تعب، فيه كد، فيه صعوبة. هذا عموما يعني طريق الجنة محفوف بماذا؟ بالمكاره. يعني هذا المجلس الذي هؤلاء الأصحاب الذين تسعى معهم في طاعة الله عز وجل، أشك أنهم قد يأمرونك بالصلاة في أوقاتها، هذا صعب على نفس من لم يعتد ذلك. قد يطلبون منك مصاحبتهم في قيام الليل مثلا، وهذا قد يثقل عليك ويشق على نفسك. قد يطلبون منك في إطار هذه المصاحبة أن تصوم معهم بعض الأيام النافلة، وهذا ثقيل على النفس. قد يطلبون منك أن تدخل معهم في برنامج لحفظ القرآن أو لحفظ الأحاديث النبوية، وهذا أيضا فيه مشقة بالغة. فإذا لا شك أن هذا مثل نقل الحجارة، لكن نقل الحجارة مع هؤلاء الأبرار خير لك من أن تجلس في مجالس الفجار مرتاح، تأكل، تشرب، تتنعم، تتلذذ بهذه الملذات الدنيوية المادية الزائلة، ثم أثر ذلك في دنياك الضياع، وفي أخراك والعياذ بالله تعالى ما يكون من أمر الفساق والفجار مما قصه الله عز وجل علينا في كتابه. وأيضا المسلم لا بد أن تكون عنده أولويات في حياته. طبيعة الحال أنت لا يمكن أن تحصل كل شيء، وقد تجد الصحبة الصالحة وقد لا تجدها، فماذا تفعل؟ لا بد من ترتيب أولوياتك. أبو الدرداء رضي الله عنه يذكر لنا طريقة هذا الترتيب، فيقول: الصحبة الصالحة خير من الوحدة، والوحدة خير من الصحبة السيئة. بمعنى إذا كان بإمكانك أن تحصل على صاحب صالح تجالسه وتواده وتشترك معه في الخير، فهذا خير لك من أن تبقى لوحدك، إذ الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية التي تبتعد عن القطيع وتكون وحدها، فهذه التي تكون عرضة للمفترسين، للذئاب ونحوها. لكن إذا كنت مع أصحابك فهذا أسلم لك وأدعى لنجاتك. فإذا لا شك أن هذا خير من الوحدة، لكن لو دار الأمر بين الوحدة وبين الصحبة السيئة فحينئذ تعكس القضية. لا تقول لي لا أريد أن أجلس لوحدي، تتأتيني الوساوس و يعني الفتن في ذهني وربما لا أثبت على الحق وكذا، أفضل أن أصاحب غيري من الناس. لا، إن دار الأمر بين وحدة وصحبة سيئة فقدم الوحدة والانفراد والعزلة على الصحبة السيئة. ومن هنا تفهم ما جاء في كلام كثير من السلف من تفضيل العزلة ومدح الانفراد، ويعني كلام كثير وآثار، وقد يستدلون أيضا ببعض الأحاديث النبوية وبعض الآثار عن الصحابة والتابعين، كل ذلك مما يدل على فضل الانفراد والعزلة، إنما يراد به هذه المقارنة بين العزلة وبين ماذا؟ وبين الصحبة السيئة. ثم هذه الصحبة عموما على أي شيء تدل؟ تدل عليك في الحقيقة. بعبارة أخرى، صحبتك ميزانك ومقياسك ومعيارك. ولذلك يقولون: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا وجدت الرجل يخشى مجالس الخير ويصاحب الأخيار فقل: الغالب أنه من أهل الخير والصلاح. وإن رأيت الرجل يصاحب أهل الفساد ويجالسهم في مجالسهم التي لا يذكر فيها الله عز وجل فالغالب أنه مثلهم. ولذلك نهينا عن أن نجلس في المجلس الذي يستهزأ فيه بآيات الله عز وجل مثلا، بل إما أن تنكر وإما أن تقوم من هذا المجلس ولا تستمر فيه. وعلى هذا، أي قضية أن الصحبة هي الميزان، يتنزل هذا الحديث الذي أخذ عنوانا للمحاضرة، وهو حديث جاء في سنن أبي داود بسند صحيح وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر امرؤ أو فلينظر الرجل من يخالل. المرأة على دين خليله، بمعنى الدين هنا بالمعنى الأعم الذي لا يعني الدين الخاص، وإنما يعني على قيم خليله، على أخلاق خليله، على تدين خليله، على طريقة تفكير خليله. فكما يكون الخليل يكون هذا الذي يخالله، ولأجل ذلك فاحرص على أن لا تخالل إلا صالحا. وعدي بن زيد يقول ذلك البيت المشهور الذي لا يخفى عليكم، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرجي، أي فتهلك مع من هلك. أيضا هذه الصحبة من المهم جدا أن نعلم بعض آثارها. لنأخذ الصحبة الصالحة أولا، عندنا أحاديث تدل على أن هذه الصحبة الصالحة قد تكون من أسباب الثواب العظيم عند الله عز وجل. أنتم لا شك لا يخفى عليكم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث ثابت في الصحيح. فمن ضمن هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله. إذن ما جزاؤهما حين نقول تحابا في الله؟ المحبة هذا أعلى درجات الصحبة، لأن قد تكون صحبة لكن مع محبة قليلة، لكن وجود المحبة هذا يكون مع الصحبة ولا بد. فهذان الرجلان اللذان تحابا في الله جزاؤهما، اجتمع عليه وافترق عليه، هذان جزاؤهما أنهما في ظل الله عز وجل. ولذلك في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ يوم القيامة أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأيضا عندنا حديث جميل جدا ولا شك أنكم تعرفونه، لكن لا بأس أن نذكر به، يدلك على فضل الصحبة الصالحة وعلى الأثر الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الصحبة. هذا ثابت في الصحيح من حديث أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ هذا اللي يسمى في علم البلاغة جواب الحكيم، النبي عليه الصلاة والسلام بالإمكان أن يقول الساعة يوم كذا وكذا، أو الساعة لا يعني ما ندري متى تكون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أن الذي ينفعه ليس معرفة متى تكون الساعة، وإنما الذي ينفعه الآن هو هل يعمل لذلك أو لا يعمل. فيقول له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ هذا هو الأهم، بدلا من أن تشغل نفسك بقيام الساعة متى يكون، اشغل نفسك بواجب الوقت اللي هو ماذا أعددت الآن للساعة، سواء أكانت بعد يوم أو شهر أو سنة أو بعد قرون، لا يهم، ماذا أعددت لها. وقضية واجب الوقت هذه أذكر بها دائما، أن كثيرا من الناس حين يدوخ الناس في قضية من القضايا ويكثر فيها اللت والعجن والأخذ والرد، تجد الواحد من الشباب أو من المبتدئين ماذا يفعل؟ يفكر في تفاصيل ما سيقع، هل سيقع كذا أو سيقع كذا، هل سنتعامل بالطريقة الفلانية، هل سيحدث كذا. هذا كله هل ستسأل عنه أنت يوم القيامة؟ لن تسأل عنه، ستسأل عن واجب الوقت. واجب الوقت بالنسبة لكم الآن ما هو؟ هو أن تستمعوا لهذه المحاضرة، هذا اللي يجب عليكم، ما تفكر في شيء آخر. بعد ذلك قد تكون عندك صلاة، قد تكون عندك عبادة معينة أو عمل لا بد منه، هذا هو الذي يجب أن تفكر فيه. هل هذا يعني عدم التخطيط؟ كلا، لكن تخطط وفق ما عندك من المؤهلات، ويكون الذي يشغل بالك هو في إطار هذا التخطيط ما الذي يجب علي أن أفعل الآن اليوم غدا في هذه الأيام التي أنا فيها. أما أن تشغل نفسك ب والله يعني كما بعضهم تجدهم في خاصة في مواقع التواصل من هؤلاء البطالين تجد يقول والله يعني نتكلم مثلا في مدونة الأسرة الله خلاص لا تتكلم مدونة الأسرة ستمر أنتم تضيعون أوقاتكم. نضيع أوقاتنا أو لا نضيع، ليس هذا هو الموضوع. هل أنا مسؤول أمام الله عز وجل عن أن أتكلم في هذا الموضوع بما أستطيعه أم لست مسؤولا عن ذلك؟ إن كنت مسؤولا فأنا أؤدي واجبي لأبرئ ذمتي بحسب ما أستطيعه أمام الله عز وجل. بعد ذلك ما الذي سيقع؟ أنا لست مسؤولا عنه. هل ستتغير الأمور وسيكون لكلامي أثر؟ أنا لست مسؤولا عن ذلك، أنا مسؤول عن ما يجب علي أنا أن أفعله، لا عن ما الذي يكون من أثر لفعلي ولقولي. فلاحظ هذه مسألة مهمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أعددت لها؟ هذا الرجل يقول ما أعددت لها كبير شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. هو هذا الرجل وهو من الصحابة يظن أن هذا شيء يسير، لأنه فعلا عمل قلبي، المحبة عمل قلبي، فيظن أن الإعداد الذي ينبغي أن يكون هو بكثير صلاة وكثير صيام وإغراق في العبادة على طريقة ما كان عليه أهل الأمم السابقة من الرهبانيين ومن الذين يعني يتعبدون الله عز وجل. فيقول ما عادت لا إلا الحب، أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يصحح المفهوم فيقول فأنت مع من أحببت، فأنت مع من أحببت. وإذا بعبارة أخرى هذا الحب هو بذاته يمكن أن يكون القنطرة التي تمر بها إلى ماذا؟ إلى أن تحشر يوم القيامة مع أهل الصلاح والتقوى. وأنس راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه يقول فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر أصحاب الصلاح شهير الصحابة، وإني لأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هذا أنس وهو من صغار الصحابة هذا ما يقوله. نفس الشيء نحن نحب الله عز وجل، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ونحب كل أئمة الدين، ونرجو أن يكون حبنا إياهم دافعا لنا إلى أن نكون يوم القيامة معهم في جنات الخلد. هذا شيء وطن عليه قلبك ولا تستهن به. وأنا أزعم أنك إن جعلته في قلبك وعقدت عليه فؤادك فلا بد أن يثمر على جوارحك عملا ينفعك في آخرتك بإذن الله عز وجل. بالمقابل إلى جانب هذه الآثار التي للصحبة الصالحة هنالك آثار للصحبة السيئة. صاحب السوء ماذا يفعل؟ هذا يزين لك المنكر كما قلنا من قبل. كثير من أصحاب السوء هم الذين يفتحون على أصحابهم أبواب الشر والعياذ بالله تعالى. كثير من المدمنين بأي نوع من أنواع الإدمان كائنا ما كان، إدمان مخدرات، إدمان خمر، إدمان سجائر، إدمان مواقع إباحية مثلا، جميع أنواع الإدمان السيء تجد في الغالب أن ذلك بدأ من مصاحبة شخص من أصحاب السوء زين له تلك السيجارة الأولى مثلا أو تلك الكأس الأولى من المحرم أو ما أشبه ذلك. فإذا بعد ذلك يتنبه هذا الشخص ويقول ليتني لم أتخذ هذا الرجل صديقا وخليلا وصاحبا، ليتني ابتعدت عنه. ولكن لا ينفع الندم، لأنه في مسائل الإدمان هذه والعياذ بالله تعالى نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع المدمنين وأن يعينهم على الخروج من هذه العادات الإدمانية القبيحة. أقول صاحب الإدمان حين يتمكن منه هذا الأمر يصعب عليه التخلص منه، لكن الذي لم يكن صعبا هو ذلك الشيء الأول، تلك البداية التي كانت من مجالسة صاحب من أصحاب السوء. فإذا عليك أيها الشاب المسلم أن تتفطن لهذا، لا تستهن بتلك الخطوة الأولى، لأن المسيرة الطويلة خيرا كانت أو شرا إنما تبدأ بخطوة. فأنت حين تضع الخطوة الأولى في طريق الخير يوشك أن تصل إلى مرادك من الخير، وحين تضع خطوتك الأولى في طريق الشر والعياذ بالله تعالى، فهذا إلا أن يتداركك الله برحمته سيكون سببا في أن تستمر على الشر. فإذا لا تستهن بهذا الأمر، لا تستهن بذلك الصاحب الذي يعني مثلا جئت إلى مجلس من المجالس فوجدت أصحابك مثلا قد يكونون يدرسون معك أو تعرفهم من جيران أو نحو ذلك، فتأتي فتجدهم جالسين على منكر وعلى باطل، لا تستهن بالأمر وتقول خلاص أنا أجلس معهم، أنا أستحي من مفارقتهم، أستحي من أن أجابههم برفضي لما هم عليه، فماذا أفعل؟ أجلس معهم. لا تستهن بالأمر، لأن هذه الجلسة الأولى ستفتح أبواب مجالس أخرى متعددة، ثم صحبة سيئة قد تطول بك حتى تخرجك من طريق الحق والخير والعياذ بالله تعالى. فإذا علينا أن نتفطن إلى خطورة صحبة السوء. الآن لنفكر قليلا في هذه الصحبة، من نصاحب؟ سواء في مجال صحبة الخير أو صحبة السوء، يعني هذه الصحبة كيف تكون ومع من تكون؟ كثير من الناس حين نتحدث عن الصحبة الصالحة ماذا يخطر بباله؟ يخطر بباله الصديق الذي ربما يسكن معه في نفس الحي، أو الذي يدرس معه في نفس المدرسة، الذي هو في مثل سنه، الذي هو من يعني أقرانه. لكن الصحبة أعم من ذلك بكثير. أول صحبة بنص الحديث النبوي هي صحبة الوالدين، فإن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فإذا ثلاثة أرباع الصحبة للأم، ثم الرابع للأب. أصاحبه، هو يسأل على العموم، فكان يمكن أن يجاب بالعموم أيضا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم خص الأمة وبعد ذلك الأب بهذه الأحقية دليل على أن أفضل من تصاحبه وأحق من تصاحبه والدك، أمك أولا ثم أبوك. فإذا لا، عليكم أن تتفطنوا لهذا الأمر حين نتكلم عن الصحبة، صاحب والديك. كثير من الناس الآن في هذا المجتمع الذي صارت فيه بعض الجاهليات الغربية تنتشر فيه، قل لك حين تقول له صاحب أمك أو صاحب أمك، إيه ولكن ما تتفاهموش، لا نتفاهم، يعني هي من جيل وأنا من جيل، أبي يفكر بطريقة قديمة وأنا أفكر بطريقة حديثة، لا يكاد يفهمني، الوالد لا يفهم قضايا لا إنستغرام ولا تيك توك ولا هذا المواقع التواصل، لا يفهم شيئا في الذكاء الاصطناعي، لا يفهم. أنا أريد أصدقاء يفهمونني وأفهمهم، نتفاهم فيما بيننا. هذا كله من الخلل الشنيع الذي وقع فيه كثير من شباب اليوم. أولا الحديث واضح صريح، إذن ما أحتاج أن يعني أزيد عليه شيئا، لكن هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء إنما جاءوا به من سوء فهمهم لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بينك وبين أمك وأبيك. فأنت ما يلزم يعني أن يكون هذا الصاحب الذي تسعى إليه أن يكون يعني تتكلمون في نفس القضايا التي تهتمون بها، يعني لا يتوقع أنك تذهب إلى أمك مثلا وتكلمها في دراستك الهندسية في تفاصيلها، أو إذا كنت مهتما بالرياضيات تكلمها في الرياضي أصلا. هذا حتى مع أصحابك الذين هم من نفس سنك ومن أقرانك لا يلزم أن تكون نقاشاتكم في مثل هذه القضايا التقنية والعلمية والفكرية. حين نتكلم عن الصحبة نتكلم عن حديث وعن فكر وعن تعامل يجر نحو الخير. واعلم أن كل كلمة خير تقولها لأمك فإنها في ميزان حسناتك مطلقا مطلقا. يعني كل، لا أقول كلمة خير لنقولها بطريقة أخرى، كل شيء تفعله يجعل أمك تفرح وترضى وتسعد فذلك في ميزان حسناتك، فذلك حسنة من الحسنات. كل شيء الصغير والكبير قد يكون فعلا تفعله، قد يكون كلمة تقولها، قد يكون هدية، قد يكون أقل من ذلك كله، قد يكون مجرد زيارة، قد يكون اتصالا هاتفيا، جميع ذلك في الحسنات. وهذا لا يتأتى لك مع صاحب آخر، مع الصاحب الآخر تحتاج إلى أن يكون العمل في ذاته صالحا، أن تجتمع مثلا على حفظ القرآن، أن تجتمع على الخير إلى غير ذلك. لكن الأم وبعد ذلك الأب أيضا هذا شيء آخر. كل ما تسعد أمك به فهو خير وبركة في ميزان حسناتك يوم القيامة. وأيضا بالعكس والعياذ بالله تعالى، كل ما تغضب به والديك فإنه في ميزان سيئاتك. إذن أول من نعتني بصحبته هو الوالدان، الأم أولا ثم الأب. طيب بعد ذلك صحبة أخرى لا يتفطن لها كثير من الناس، الزوج. حين نقول الزوج في اللغة العربية كما لا يخفى عليكم للذكر والأنثى، بمعنى أن الرجل له زوج اللي هي امرأته، والمرأة لها زوج وهو الزوج المعروف. فإذن الزوج هذا ينبغي أن تكون العلاقة بينك وبين زوجك علاقة صحبة لا علاقة صراع كما يراد لنا في هذا العصر. الآن ونحن يعني في أجواء هذه القوانين وتغييرات القوانين المتعلقة بالمدونة، صار الشباب خائفين كأنهم مقبلون على حلبة صراع أو حلبة ماذا؟ ملاكمة. أو ما هذا الذي يراد للزواج في هذا العصر؟ ما هذا الإفساد الذي يراد للأسرة في هذا العصر؟ الأسرة في التصور الإسلامي الصحيح قائمة على المودة، قائمة على الرحمة، قائمة على الحب، قائمة على الصحبة، قائمة على التعاون على الخير، قائمة على الاشتراك فيما يرضي الله عز وجل، قائمة على إعانة الآخر ليعينني الآخر في الوصول إلى رضوان الله عز وجل. هذا هو الأساس. ما سوى ذلك من صراعات ونزاعات وأمور مادية، وكيف أربحه وكيف يربحني، وكيف أفوز بشيء من مالي وكيف يفوز بشيء من مالي، هذه الصراعات النتشوية الخبيثة إنما هي من آثار تأثرنا بماذا؟ بالغرب وبما يأتي من الغرب. وإلا هذا كله بعيد جدا عن تصورنا نحن. إذن حين نقول الصحبة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي منا أنك حين تكون متزوجا، يعني الآن منكم من هو متزوج وربما الغالب ليس متزوجا لكنه مقبل على الزواج في وقت من الأوقات، لا بد أن تستحضر في ذهنك أن مثلا هذا الرجل أن زوجته، يعني نقول زوجته باش نسهل الأمور، لأن إذا قلنا زوجه أنا كنت في كندا قبل في العام الماضي، تعرفون كندا يعني متطورون جدا في مجال نظرية الجندر، فكنت أريد أن أستعمل اللغة الفصيحة الصحيحة اللي هي الزوج، الزوج يعني الرجل عنده زوجه اللي هي المرأة. قلت لهم هذا أستعمله في كل مكان إلا معكم، لأنه هنا في كندا إذا قلنا زوج قد تفهمون شيئا آخر. فعلى كل حال نستعمل وإن كانت لغة رديئة لكن نستعمل هذا لأنه أيسر في التفاهم. أقول هذا الرجل عليه أن يكون صاحبا لزوجته، وهذا راه كثير من الناس لا يتفطنون له ولا ينتبهون له، هذا أمر خطير جدا. تجده يدخر صحبته كاملة لأصدقائه الذين يلتقي بهم مثلا في المسجد إن كان من أهل الصلاح، في مجالس مثلا ذكر، في المقهى، في المطعم، في العمل، في أي مكان. وإذا دخل إلى البيت لا، العلاقة بينه وبين زوجه لا، هذه علاقة ماذا؟ إما علاقة صراع أو علاقة ليس فيها اشتراك في خير، فقط أمور مادية، ماذا فعلت في القضية الفلانية، ماذا فعلت أنت في كذا، كيف يمكننا أن نجمع المال لهذا، كيف حتى تربية الأولاد قائمة على الصراع، هذا مخالف لتصورنا الإسلامي. الأصل أن يكون بين الزوجين في إطار المودة والرحمة، أن يكون بينهما اشتراك مثلا في قراءة القرآن وحفظه إن كان من أهل القرآن، اشتراك في مجالس علمية بينهما أو مع آخرين، اشتراك في الدعوة إلى الله عز وجل، اشتراك في مجالات الخير المتعددة، في الإنفاق، في كذا، يتكلمان بينهما، يجلسان كثيرا ويتكلمان في قضايا، ويقع تقارب بينهما في الآراء وفي الأفكار. هذه الصحبة التي ننادي بها، والتي بها يمكننا أن نفشل هذه القوانين الصراعية التي تريد أن تدمر أسرتنا ومجتمعنا. لا يمكن أن نفشل ذلك إلا بأن نرجع للأسرة ما فيها من مودة، وما فيها من رحمة، وما فيها من صحبة بين الزوجين، ثم بعد ذلك عند وجود الأبناء تكون عندنا صحبة من نوع آخر بين الوالدين وأبنائهما. ثم أيضا من أنواع الصحبة الصحبة في طلب العلم. الآن كثير منكم ربما يود طلب العلم ويحب ذلك. طلب العلم يدخل فيه حفظ القرآن، يدخل فيه تدارس العلوم الشرعية المختلفة، يدخل فيه طلب العلم بالطريقة التقليدية عن طريق حضور مجالس العلم، أو بهذه الطرق الحديثة عن طريق هذه التطبيقات والمواقع الموجودة على الشبكة. جميع ذلك يمكن أن تفعله لوحدك، ويمكن أن تفعله مع رفقة صالحة. هذا الصاحب، صاحب الطلب، كيف ينبغي أن يكون؟ أول شيء عليه أن يكون صاحب همة. إذا وجدت طالب علم له همة عالية فاحرص على صحبته. إذا كان عندك بالعكس طالب علم همته دنيئة وخسيسة، تقول له يلا نحفظ، الله خلي احتلقت، يلا ندرس، وربما على كل حال هذا المجلس يمكن أن نجده فيما بعد مسجلا على اليوتيوب، لا نحتاج أن نركز معه الآن، يلا مثل هذا اتركه عنك. ونرجع إلى كلمة أبي الدرداء رضي الله عنه: الوحدة خير من صاحب السوء. لأن هذا لن ينفعك، هذا سيرجعك إلى الخلف سنوات. فإذا احرص على الطالب الذي يكون ذا همة عالية، لكي تتنافسا معا بهمتكما في الوصول إلى المعالي. واحرص ثانيا على أن يكون هذا الصاحب في الطلب من الذين لم يبتلوا بما ينسف ويهدم الطلب. مثل ماذا؟ مثل كثرة الكلام في الشيوخ وفي الدعاة وتجريحهم والانشغال بسفاسف الأمور، وفلان فعل وفلان ترك، وهذا هذه الطائفة نأخذ منها أو لا نأخذ منها، وهذا الشيخ ربما لا نأخذ منه، ومثل هذه النقاشات التي لا تنتهي، وهذه الخلافات التي تنتشر خاصة في مواقع التواصل. هي كانت موجودة من قبل، لكن جاءت مواقع التواصل فزادت من انتشارها بين الناس. من كان من طلبة العلم مشغولا بمثل هذا فاتركه عنك، فإنه مثل الجذام سيعديك ولا بد، يعني مصاب بهذا الأمراض التي تشبه الجذامة. وإذا أعداك فستجد أنك بعد سنوات متعددة ما صنعت شيئا في طلب العلم، ما تزال تراوح مكانك كما يقال، ما صنعت شيئا. لما؟ لأنك ما تزال مشغولا بماذا أفعل وكيف أطلب عند هذا أو لا أطلب عند هذا، وما أشبه ذلك من النقاشات والخلافات التي يتلذذ بعض الناس يعني بإمضاء أوقاتهم فيها والعياذ بالله تعالى. وكذلك من ضمن الأشياء التي نحرص عليها في صحبة الطلب أن لا يكون هذا الصاحب مبتلا بمرض المناهج، إن صح هذا التعبير. ما معنى مرض المناهج؟ يعني هو تقول له يا فلان تعالى نحفظ مثلا القرآن الكريم، طيب بسم الله، نريد أن نحفظ من البدء من سورة البقرة. لا لا، هناك منهج آخر، الأفضل أن نبدأ من آخر القرآن. طيب نبدأ من آخر القرآن بعد مرور شهر أو شهرين أو كذا. لا والله، لو بدأنا من الأول كان أفضل. وهكذا في غير القرآن، تقول له نحفظ المتن الفلاني، يبدأ معك ثم بعد ذلك يطلع على كلام شيخ من الشيوخ أن المتن الآخر أفضل منه، خلاص نترك هذا يا فلان ونبدأ الآخر فإنه أفضل، وهكذا. وأنا في بداية الطلب كنت يعني أذكر الآن، تذكرت هذه الآن، أنني كنت بصدد حفظ ألفية ابن مالك قبل عقود يعني. فجاءني شخص ولا أزال أذكره يعني، فقلت أنا أكرر هكذا أحفظ الألفية. ما تصنع بالألفية يعني، هذا ليس من الأولويات في طلب العلم، هنالك ما هو أولى، كذا وكذا وكذا. الحمد لله أني ما استمعت له، لكن لو استمعت ماذا سيقع؟ سأترك الألفية. هل سأفعل الشيء الذي نصحني به؟ لا أظن، لأنه سيأتي آخر وسيقول لي لا، هذا الذي تنشغل به هو أيضا ليس أولى، فإن الأصول أولى من النحو، وآخر سيقول لك لا ولكن العربية أولى من كذا، ويأتي آخر ويقول العقيدة أولى من هذا كله، وهكذا. فإن هؤلاء المبتلون بأمراض المناهج والمقارنة بين المناهج، وتجده في كل يوم يدون المنهج، منهج الطلب الذي سيسير عليه، ولكنه لا يكاد يبدأ منهجا، ومن باب أولى لا يكاد ينهيه، هؤلاء ابتعد عنهم، فإنهم في مجال طلب العلم صحبة سيئة. أيضا إلى جانب صحبة العلم هنالك صحبة أخرى، هي صحبة التربية والعبادة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك تحتاج إلى طلبة، تحتاج إلى سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تحتاج إلى من يكون معك في مجال التربية والعبادة. بمعنى أناس أو قد يكونون طلبة، قد يكونون إخوة في الله عز وجل، تلتقي بهم على ذكر الله عز وجل، تلتقي معهم على قيام الليل، تلتقي معهم على صيام الأيام الفاضلة، يشجعونك في هذه المجالات المختلفة. وأنا هنا أذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه سئل أي الجلساء أفضل، فقال من يذكرك بالله رؤيته، ويزيد في علمك منطقه، ويذكرك بالآخرة عمله. هذا الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، أخرجه أبو يعلى وغيره، فيه ضعف من جهة الإسناد، لكن معناه جميل جدا إذا تدبرته. فتأمل هذه الثلاثة، وهي تجمع لك صاحب الصالح كيف يجب أن يكون. فأولا، من يذكرك بالله رؤيته، لاحظ معي، مجرد رؤيته تراه فتذكر ربك سبحانه وتعالى. أنت تعرف أنه حين نقول ذكر الله، حين نقول ذكر الله، الكثيرون ينصرفون إلى المعنى الأذكار التي تقال باللسان، وهي لا شك من ذكر الله عز وجل، لكن أصلها هو ذكر القلب. فأنت تذكر ربك سبحانه وتعالى بقلبك، وينتج عن ذلك أنك تذكره بلسانك، وإذا تواطأ الأمران واجتمعا فهذا هو الغاية التي يسعى إليها، وإن لم يتحقق أحدهما فذلك حسن وفيه أجر. ولكن المطلوب هو هذا الأمر، هو أن تتذكر الله، أن تذكر ربك سبحانه وتعالى. هذا لم يقل شيئا، لم يفعل شيئا، بل مجرد رؤيته تذكرك بربك سبحانه وتعالى. والعياذ بالله، كاين أناس على عكس هذا، إذا رأيته تذكرت الحرام، تذكرت الشهوات الباطلة، تذكرت أشياء تبعدك عن دين الله عز وجل، فهذا ابتعد عنه، هذا لا يصلح لك. وكثير من الذين ينظر إليهم الآن من يعني الفساق والفجار والمشاهير والكبار المؤثرين وكذا، كثير منهم لا يذكر الله رؤيتهم، بل على العكس من ذلك، إذا رأيتهم أبعدوك عن ربك سبحانه وتعالى. فإذا هذه مسألة مهمة، لا شك أن هذا النوع من الناس قليل ولكنه موجود، فإذا وجدت واحدا من هؤلاء فاحرص عليه. الأمر الثاني، يزيد في علمك منطقه، منطقه أي كلامه، إذا تكلم زاد في علمك. فإذا هذا الصاحب، هذا الجليس الذي تجلس معه فينطق بدرر علمية وفوائد علمية، ما يلزم أن يكون عالما كبيرا، لكن يقول مثلا أنا أمس قرأت في تفسير ابن كثير كذا وكذا، ويفيدك فائدة. أنا اليوم كنت فتحت كتابا فوجدت فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول مرة أسمعه، اسمع هذا الحديث فيذكر لك حديثا. أنا هذا الذي منطقه يزيد في علمك احرص عليه، بالمقابل اللي تجالسه فما يكلمك غير بالتفاهات، التفاهات، الرلزات والسطوريات، وقيل وقال وكذا وكذا، هذا ماذا تستفيد منه؟ هذا إن لم يؤخرك لم يقدمك. هذا إذا فزت معه، يعني النجاة معه هي أن لا يؤخرك عن ركب الصالحين. فإذا تنبه لهذا. ثم ثالثا، ويذكرك بالآخرة عمله، مش منطقه، مش ليس كلامه ولكن عمله، حين ترى عمله تتذكر الآخرة. شخص متى جئت عنده تجده فاتحا مصحفه ويقرأ، يقرأ في كتاب الله عز وجل، أو تكون جالسا معه يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، أو تأتيه في وقت صلاة فتجده مصليا، أو تأتيه في وقت من الأوقات كائنة ما كانت تجده يقرأ في كتاب، أو يعني يستفيد ويفيد، أو يدعو إلى الله عز وجل، أو ينفق في سبيل الله، أو ما أشبه ذلك. عمله يذكرك بالآخرة. فإذا هذه هي الثلاثة التي يجب عليك أن تحرص عليها. فإذا احرص على هذا الشخص العامل، لأن المشكلة الآن في هذا العصر ليست في العلم، العلم موجود، وبالمناسبة العلم في الكتب كثير جدا، وبعض المنسوبين إلى العلم لا يزيد على أن يعيد إخراج ما في الكتب وتقديمه بشكل يوافق يعني أحوال الناس ومزاج الناس في هذا العصر. فإذا العلم في ذاته موجود، الإشكال الأكبر الذي نعاني منه اليوم ما هو؟ هو العمل. العالم الذي يعمل بعلمه، طالب العلم الذي إذا تعلم شيئا عمل به، والعمل به أشياء يشمل ذلك الدعوة إليه، يشمل ذلك أمر الناس بالخير ونهيهم عن المنكر، يشمل ذلك التفاعل مع قضايا المسلمين الصغيرة والكبيرة، يشمل ذلك بيان الحق. وأول المهمات التي يحتاج الناس إليها مع العالم هو البيان، لأنهم العالم إذا لم يبين فما فائدة علمه؟ فأهم شيء يراد من العالم في الأمة هو البيان، ووظيفته الأولى هي البيان. إذن يحتاج الناس من العالم أن يبين ماذا؟ يبين ما يحتاج الناس إلى بيان العلماء فيه. كيف ما كان هذا الشيء؟ إذا احتاجوا إلى بيان حكم الله في الطهارة وفي الصلاة وجب عليه أن يبين ذلك. إذا احتاجوا إلى حكم الله أو إلى بيان حكم الله في قضية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أسرية أو كيفما كان، فعليه أن يبين. فإذا المقصود هو البيان، لكن أن تبين بعض الأشياء وتسكت عن أخرى فلا تبينها غير مكرهين، وأنت لا يعني لن يحدث لك شيء إذا أنت بينت، فهذا مشكل، هذه مشكلة حقيقية نعاني منها في هذا العصر للأسف الشديد. فإذا المقصود هو هذا، صحبة أهل الصلاح، صحبة طلبة العلم، صحبة ماذا؟ صحبة الذين يذكرونك بالآخرة بعملهم، إذا صحبة التربية ونحو ذلك. وهذا كله الذي ذكرناه هو في صحبة الأحياء، لكن هنالك صحبة من ليس حيا، أي أن يكون عندك القدرة على أن تصاحب أهل الصلاح ممن قد مضوا، وهذه سنة متبعة. ألا ترى إلى عبد الله بن المبارك وهو أحد أئمة السلف، كان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث، عالم عامل، قيل كان لا يكاد يخرج من بيته، كان كثير المكث في بيته، فقيل له ألا تستوحش، بمعنى ما تتقنطش أنت جالس وحدك في هذا في البيت ولا تخرج لتتنزه لتلتقي بالناس؟ قال كيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المقصود أنه كيف هو معهم؟ هو مع سنتهم وآثارهم وأحاديثهم، فهذه صحبته من ليس حيا. والشيء نفسه وقع لمن؟ لمحمد بن يحيى الذهبي، وهو من أئمة الحديث، كان في زمن البخاري. جاء عنده ابنه في يوم صائف، يعني يوم من أيام الصيف، في وقت القائلة، يعني وقت الظهر، الحرارة شديدة، وهو جالس في بيت الكتب اللي نسميها المكتبة الآن، وأمامه سراج يخرج منه الدخان، والمكان مظلم ويحتاج إلى سراج، وهو جالس في هذه الحالة. فقال له يا أبا، يعني كيف وأنت في هذا الوقت وفي هذا الحرارة وكذا وكذا وكذا؟ قال يا بني، إني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. بمعنى أنه لا يجد وحشة، لا يجد ألما، لا يجد صعوبة، لا يجد مشقة في هذا كله، لأنه يجالس هؤلاء. وهذا لا يعرفه إلا من جربه، ومن ذاق مثل هذا فإنه علم أثره وعلم كيف يكون. كيف يكون ذلك؟ تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب معتبر، تقرأ في كتب التراجم، تراجم الصحابة، مثلا خذ سيرة أعلام النبلاء أو غيرها، تقرأ في كتب التاريخ التي فيها ذكر هؤلاء الصالحين، فحين تقرأ في هذا كله تجد كأنك تعيش معهم. فهذه من أعظم أنواع الصحبة الصالحة التي نريد أن نرجع الناس إليها. أنا لا أريد أن أكذب عليكم اليوم وأحدثكم عن الصحبة الصالحة ثم يخرج الواحد منكم ويبحث عن هذه الصحبة الصالحة وعن هذه الصفات التي أنثرها الآن بين أيديكم، فلا يكاد يجد ذلك. يقول ماذا أفعل، يعني لا أصاحب أحدا؟ أقول له لا، دائما قضية الأولويات التي ذكرنا من قبل، إذا لم تجد هذا في الأحياء فاحرص عليه بين الأموات. كيف يكون بين الأموات؟ بقراءة الكتب. ولذلك صحبة الكتاب أيضا من أعظم أنواع الصحبة. أنتم تعرفون كلمة المتنبي المشهورة، وخير جليس في الدنا كتابه، خير جليس في الدنا كتابه. إذن الكتاب خير جليس، لأنه ماذا؟ يعطيك ولا يأخذ منك، لأنه ينفعك ولا يضرك، لأنه معك. هذا الكتاب يعني لمن ألف القراءة، لمن ألف الاستفادة من الكتب، هذا الكتاب حين يكون معك فإنه نفع محض، بخلاف غيره من الناس. يعني تجد يعني الواحد من الأصحاب قد تجده مثلا يقول كلاما لا ينفعك، قد تجده يغضب منك، قد تجده يفارقك، يهجرك كذا، فتحتاج دائما إلى مراعاة العلاقة بينك وبين الكتاب، تفتح وتقرأ فقط. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقاليد القراءة، تقاليد القراءة التي كنت سأقول كادت تندثر، ولكن ربما الأفضل أن أقول اندثرت، لأنه حقيقة ما عاد أحد يقرأ إلا النادر من الناس، وحتى الذين يقرؤون تجدهم يقرؤون شيئا قليلا جدا، وتجد أغلب يعني انشغالهم هو فيما لا ينفع، ويقول لك ماذا؟ أنا لا أجد الوقت للقراءة. وفي الحقيقة القضية ليست في الوقت، لما؟ لأنه يجد الوقت لكل شيء. وإذا تعرف في الهواتف هناك خاصية معرفة كم أمضيت من الوقت على هاتفك في اليوم وفي الأسبوع وكذا، هذا يمكن معرفته بسهولة. أعمل إطلالة في هذاك الهاتف وشوف كم من الوقت أمضيت على هاتفك في يومك وفي أسبوعك. وشوف هذا الوقت لو خصصته للقراءة كم كنت ستقرأ، لا أقول من صفحة ولكن من كتاب، يعني أمضيته على هاتفك فيما لا ينفع، لو أمضيته في القراءة كم سيكون مقدار قراءتك ومقروئك من الكتب المختلفة؟ فإذا عندك الوقت لا تكذب على نفسك، لكن ليس عندك طبع القراءة، لم تعتد على القراءة، وهذا يحتاج منك إلى جهد زائد، يحتاج منك إلى سعي إلى عمل، لأنك ستجد أثر ذلك ولا بد. أنا لست من الذين يقولون لا تستعمل الهاتف، ولذلك حتى الهاتف يمكن أن تصاحبه وتجعله صاحبا صالحا. الإشكال ليس في الهاتف وإنما في الاستعمال السيء للهاتف، يعني حينما تدخل لمواقع التواصل ثم حتى مواقع التواصل لا تستعملها استعمالا حسنا، وإنما تدخل لكي تمر على هذه المقاطع التي لا تنتهي، مقطع وراء مقطع وراء مقطع، يعني حتى أطباء النفس تكلموا في هذا وذكروا أن هذا من أخطر ما يسبب نوعا من الغباء عند الإنسان، لأنه يجعل ذهنه وعقله غير قادر على التعامل مع يعني أشياء ذكية يأخذ منها ويترك ويتعامل معها تعاملا سليما، وإنما مجرد متلقي عينه تأخذ أشياء، ثم قد يمضي ساعة وهو يمر من مقطع إلى آخر فتقول له ماذا في هذا كله، ماذا أخذ، لا أقول ماذا استفدت لأنه لا فائدة، لكن ماذا أخذت، ماذا رأيت، لا يكاد يذكر شيئا، يعني أشياء تتكرر، موسيقى تتكرر، كلمات تتكرر، مقاطع، يعني نوع من أنواع يظن أنه يمرح بذلك أو أنه يضحك من ذلك ويسبب لنفسه سعادة، ولكن في حقيقة الأمر هذا كله على حساب العقل وعلى حساب النفس والعياذ بالله تعالى. فلذلك يمكن استعمال الهاتف في أشياء كثيرة، أنا أعرف تطبيقات كثيرة لتحفيظ القرآن، تطبيقات لاختبار حفظك للقرآن، تطبيقات لتعليم العلم النافع، تطبيقات أو أكاديميات يعني تعينك أو على طلب علوم شرعية مثلا، يعني في وقت من الأوقات وجدت على قناة على تليجرام قناة متخصصة في الإعلانات عن الدورات وما أشبه ذلك، شيء كثير لا يمكن متابعته أصلا، كثير لدرجة أنك يعني تحتاج أن تمر بسرعة لتصل إلى ما يلائمك، دورات في العلوم المختلفة، في القرآن، في السنة، في كذا في كذا، لكن أين الذين يستفيدون من هذه الهواتف في الخير؟ موجودون بحمد الله عز وجل، أنا لا أقول غير موجودين، لأن حين أدخل من باب التجربة إلى دورة من هذه الدورات أجد أن هنالك عددا من الناس، لكنهم قليلون بالمقارنة مع هؤلاء الشباب الغفل، هؤلاء الشباب الغافلين عما يراد بهم. فلذلك حتى الهاتف صاحبه مصاحبة سيئة، الهاتف في نفسه لا أستطيع أن أقول لك هو صاحب صالح أو صاحب سيء، لكن طبيعة تعاملك معه هي التي تجعله من قبيل الصحبة الصالحة أو السيئة. فإذا الكلام في هذا ربما قد يطول بنا أكثر، والذي يهمني من هذا كله هو أن نستفيد أمورا عملية، أن لا نكتفي بالأمور النظرية، الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، الآن تطبيقها ما هو؟ وتطبيقها أنا لا أستطيع أن أعلم كل واحد منكم كيف يطبق هذا في حياته، لكن كل واحد منكم يعلم من نفسه كيف يطبق التطبيق السليم وكيف ينزل هذا الكلام تنزيلا حسنا لكي ينتقل من هذه البيئة السيئة التي هو لا يزال يخوض غمارها إلى بيئة صالحة يستفيد منها ويفيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.